الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر، قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. والمعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ 60 سنة فقد أقام عليه الحجة ونفى عنه العذر، لأن 60 سنة يبقي الله الإنسان إليها يعرف من آيات الله ما يعرف، ولا سيما إذا كان ناشئا في بلد إسلامي. لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجة،
يعني في بلد إسلامي وفيها العلماء وسمع عن دينه وعرف ما لم يعرفه غيره ومرت عليه وقائع وأحداث وأمور، بلغ 60 سنة، هذا مبلغ عظيم. فإذا كان بالغا من 15 سنة فصار له 45 سنة إلى الآن، ما عقل، ما تدبر، ما وقف عند آيات الله سبحانه وتعالى، ما خاف الله، ما أقبل على الطاعة. ثم إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ فما بقي من عمره إلا القليل، فإن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. فإذا بلغ إلى 60 فقد قارب نهاية الأجل، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الغالب. وعليه فعليه أن يزداد من الخيرات، إن كان محسنا ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم وتاب واسترجع ونظر في حاله وأمره، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العباد. فهذا الحديث مع قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا أضفت هذا النص إلى ذاك علمت أن العبد ينبغي أن يتفقد حاله، وليس أحرص عليك منك، وليس أعلم بك منك. فإذا اجتمع لك العلم بنفسك والحرص عليها لزم من ذلك أن تكون بصيرا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فعليك أن تزداد من الخيرات وأن تقبل على الطاعات، فإن أحدا لن يصلي عنك بعد موتك، ولن يصوم عنك بعد موتك، ولن يذكر الله عز وجل عنك بعد موتك. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: أحدثتها أيضا وكنت سببا فيها من ولد صالح يدعو لك وهو من كسبك، أو من علم نافع علمته ودللت عليه، أو من صدقة جارية قمت بها. فإذا لابد الإنسان أن يوطئ لنفسه المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فأعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. 60 سنة، تخيل واحد يأخذ فرصة ليبلغ 60 سنة، وليس 6 ساعات، وليس عدة أشهر كالطالب في الامتحان يوضع له مدة زمنية إذا ما اجتهد وذاكر رصد. لا، بلغت 60 وما زلت في غيك، ما زلت في غفلتك، ما زلت متكاسلا، نعم.
قال: لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لقي الله عز وجل، لأنه عذر له.
لأنه لا عذر له.
لأنه لا عذر له. فلو أنه مثلا قصر في عمره إلى 15 سنة أو إلى 20 سنة لكان قد يكون له عذر في أنه لم يمهل ولم يتدبر الآيات، ولكنه إذا أبقاه إلى 60 سنة
نعم.
ولكنه إذا أبقاه إلى 60 سنة فإنه لا عذر له، قد قامت عليه الحجة، مع أن الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل. فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه، مثلا إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يعرف كيف يتوضأ، إذا أراد أن يصلي لابد أن يعرف كيف يصلي، إذا صار عنده مال لابد
سبحان
أن
سبحان الله. وقد يموت على 80 سنة وما دخل مسجدا، نعوذ بالله من الخذلان، يموت تاركا للصلاة عن 80 سنة، ما خاف الله، ما حركه 5 أذانات في اليوم والليلة، 5 مرات يؤذن المؤذن حي على الصلاة، اضرب 5 في 30 ب150 نداء في الشهر، بكم يكون في السنة؟ بكم يكون في 80 سنة؟ وما تحرك، هذا كافر والعياذ بالله. الذي ما يصلي كافر، قاله صلى الله عليه وسلم، قال: بين الرجل وبين الكفر وشركه ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما قال الصيام، ما قال الزكاة، ما قال الحج، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقال أيوب: ترك الصلاة هو الكفر عندنا. وقال إسحاق وهو ينقل كما نقل محمد بن نصر المروزي: لم يزل هذا، أي الكفر في ترك الصلاة، قول أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إن المنقول عن كثير من الصحابة أنه يكفر بترك صلاة، إذا تركها حتى يخرج وقتها يكفر. فالأمر عظيم، ترك صلاة هذا منقول عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، أنه إذا ترك صلاة واحدة كفر، متعمدا حتى يخرج وقتها كفر، فكيف إذا ترك الصلاة كلها؟ فالصلاة تتكرر في يوم 5 مرات، ليس كالحج مرة واحدة في العمر، ليس كالزكاة قد لا تؤدي زكاة طيلة حياتك لأن ما عندك ما تؤدي به الزكاة، ليس كالصوم يكون شهرا في السنة، 5 مرات في اليوم والليلة، 5 مرات. والأذان في بلاد المسلمين، ليست الصلاة خفية تصلى في البيوت من يصلي ومن، لكن أنت تذكر. تخيل لو جرنا هذا صاحب المحل هذا مثلا بيسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، يمر عليه يوم وغدا ويقول: أنا مؤمن بها، أنا مؤمن بها بفرضيتها، لكن ولا أجحدها، ولكن في كسل. طب كسل اليوم، كسل غدا، كسل شهر، كسل سنة، لكن تترك الصلاة طيلة هذه الأيام. وينادى عليه جمع وجماعات، هذا ما يتصور أن يكون عنده هذا. وهذا ليس من التكفير بلازم، هذا التكفير من الحقيقة، لكن هذا تعليل الحقيقة، تعليل الترك. الصلاة معلقة على الترك، ولهذا يلجأ فيها إلى الجحود. بين الرجل وبين الكفر والشرك جحد الصلاة ترك الصلاة. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعماله تركه وليس جحده، وإلا الجحود يدخل فيه الصيام ويدخل فيه الزكاة ويدخل فيه الحج ويدخل فيه كل شيء. من جحد الصلاة، من جحد الصيام، من جحد الزكاة، من جحد الحج كفر. يبقى الصلاة مختصة بماذا؟ بمن تركها. هذا معلق على الترك وليس معلقا على الجحود، وهذا الذي دل عليه القرآن أيضا. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا ما صلى ولا زكى ولا تاب من شركه فإنه يكون كافرا، لأنه ليس أخا لنا، وتنفى الأخوة بنا في الإيمان، ولا يخلى سبيله، ويخلى سبيل العاصي. لكن الزكاة خرجت بالنص الخاص كما في الحديث الصحيح، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبقي ماذا؟ بقي الصلاة والشرك، التوبة من الشرك وأداء الصلاة. إذا لم يكن كذلك فلا تخلوا سبيلهم، إذا لم يكن كذلك فليسوا إخواننا في الدين، لكن الأخوة موجودة مع المعاصي. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة مع وجود القتال. وقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا في القصاص، هذا في الدية، في القتل. فالأخوة لا تنفى مع المعاصي، وإن كان ينفى كمالها. فممكن أقول له: أنت لست بأخي، أنا أخي من يطيع الله، أنا أخي من يكون على عقيدة سليمة، على السنة، إنما أنت لست بأخي. والمعنى: لست بأخي الذي أحرص عليك، لست بأخي الذي أحرص على صحبته، ليس بأخي الذي أوليه الولاء الكامل، مبتدع. لكن أصل الأخوة موجود ومقتضاها أهجره، أصل الأخوة موجود ومقتضاها أحذر منه، أصل الأخوة موجود ومقتضاها النصح له. فإذا بلغ الرجل 60 سنة وما زال على ترك الصلاة، 70 سنة، 80 سنة، فهذا إذا مات ولم يعرف بأنه كان يصلي، هذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه. نعم.
قال: إذا صار عنده مال لابد أن يعرف ما مقدار النصاب وما مقدار الواجب وما أشبه ذلك. إذا أراد أن يصوم لابد أن يعرف كيف يصوم وما هي المفطرات، وإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب أن يعرف كيف يحج وكيف يعتمر، وما هي محظورات الإحرام. إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب مثلا، لابد أن يعرف الربا وأقسام الربا، وما الواجب في بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة الذهب بالفضة.
هو يفتح محلة ويعرف كيف يربح، لكن كيف يجعل تجارته بالحلال ما تعنيه للأسف الشديد. لكن كيف يربح، كيف ينمي ماله، لكن كيف يعرف الحلال والحرام، كيف تكون تجارته على وفق الشريعة. قليل من الناس، شوف أصحاب محلات الذهب، سألهم عن حكم بيع عشرة، ما يسمع أصلا شيء اسمه أحكام شرعي، يعرف أن الذهب بالذهب يدا بيد بيد ومثلا بمثل، وأن ما يجوز أن نسأ في الذهب، في بيع الذهب لابد أن يؤدي الثمن كاملا، يعرف هذا؟ يعرف صاحب معرض السيارات كيف يبيع واشتري، بالتقسيط ولا بالنقد ولا كذا، كيف يبيع واشتري، أم أن جل هذه المعاملات قائمة على الربا؟ السيارة تدفع قسطا لها 50,000 والباقي الجنيه بجنيهين أو بجنيه ونصف أو غير ذلك مما يتفقان عليه. صاحب الخضار والأسواق يعرف كيف يبيع بيعا شرعيا؟ قل أن تجد بيعا على وفق الشريعة، قل أن تجد بيعا على وفق الشريعة. الذين يبيعون العمارات والشقق وكذا عن طريق الربا، فيدخل من يغطي ثم يقسط عليك المبلغ، يدفع لصاحب الشقة الثمن كاملا ثم يقسطه عليك بعد ذلك، فكل هذا من زهد الناس ورغبة الناس في معرفة الحلال والحرام، وإن الله وإذا إليه راجعون. ولو أن الناس خافوا الله وعلموا أنهم موقوفون ببيعهم هذه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لحرص كل واحد على معرفة الحلال والحرام. أنت تقوم بدراسة جدوى لمشروعك، تتاجر في ماذا وتأتي من أين بالبضاعة، ثم كيف تسوقها، تأخذ محل فين، من يشاركك، من يقف في المحل، المهم تقوم بكل شيء دراسة جدوى كاملة. أعطيني دراسة جدوى، روح اذهب إلى أي واحد من مكاتب التي تقوم بعمل دراسة جدوى إذا كان مشروع كبير، وانظر فيه بعد الحلال والحرام، هل يدخل في دراسة الجدوى الحلال والحرام؟ شوف، اسأل، اذهب واسأل عما بذلك إلى الذين يقومون بإعداد دراسة جدوى للمشاريع، مكاتب الكبرى، هل من دراسة الجدوى مراعاة الحلال والحرام؟ مراعاة الحلال والحرام أعمال فردية يقوم بها بعض الأفراد، لكن في حيثيات وبنود دراسة الجدوى ما يوجد، كل شيء مدروس بالملي، مدروس إلا شيء واحد، أن يدرس الحلال والحرام. الحلال والحرام عمل فردي يقوم به الواحد ولا يقوم به الألف. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه كان يبعث عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. ونقل رحمه الله الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أنت قد تكون رجلا عاميا لا تدرس فقه البيوع في الشريعة، لكن إن جئت تفتح مشروعا لازمك أن تسأل عن الحلال والحرام فيه. ليه؟ لأن هذا اختص بك، تعين عليك. أما دراسة باب كتاب البيوع في الفقه أو كذا وانت رجل عامي، نقول لك تعالى ادرس كتاب البيوع، هذا لا يتعين عليك لأنك لم تحتج له. إنما إذا أردت أن تفتح مشروعا تعين عليك معرفة الحلال والحرام. إذا أردت أن تتزوج تعين عليك معرفة الأحكام الزوجية، الحق الذي عليك والحق الذي لزوجتك والحق المشترك بينكما. إذا كان في ميراث، أبوك مات وترك ميراثا، لازمك أن تعلم حكم الشرع في هذه المواريث، للزوجة ماذا وللأبناء ماذا، وإذا كان الأولاد بنات فما نصيب العصبات بعدما تبقيه الفرائض، مات عن زوجة وبنات وعم مثلا، ما نصيب العم في هذه التركة، لابد أن تعرف أصحاب الفروض والعصبات. المهم الموضوع الذي تتلبس به لازمك أن تعرف حكم الله عز وجل فيه أولا. فإن عرفت حكم الله عز وجل فيه ثم خفي عليك بعض المسائل في ذلك لأنك لم تستطع معرفتها ولم تخطر على بالك، فأنت معذور بجهلك. لكن ابتداء الموضوع لابد أن تسأل. من أراد أن يصلي الآن كيف يصلي بدون ما يعرف أحكام الصلاة؟ لكن قد يخفى عليه بعض مسائل الصلاة ما عرفه. دخل رمضان لابد أن تعرف فقه الصيام، ما المفطرات التي تبطل صومك، وبما يجب صوم رمضان، وعلى من يجب صوم رمضان، وما المفطرات، لابد أن تعرف ذلك. فكل من قدم على أمر من الأمور ينبغي أن يتعرف فيه على حكم الله عز وجل أولا. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بين العلم وفضله، وروى بإسناده عن علي بن الحسين، علي بن الحسن بن شقيق، قال: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع.
نعم، فعلم المستحب علم، فالإقدام عن المستحب مستحب، والعلم به مستحب، والعلم بما يجب عليك واجب، عينيا إن كان واجبا عينيا، أو كفائي إن كان كفائيا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا إذا كان ممن يبيع الطعام لابد أن يعرف كيف يبيع الطعام، ولابد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يكون، وهكذا. والمهم أن الإنسان إذا بلغ الستين سنة فقد قامت عليه الحجة التامة وليس له عذر، وكل إنسان بحسبه، كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه في الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والأوقاف وغيرها حسب ما يحتاج إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده، وذلك أن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم أفهاما وأرسل إليهم رسلا وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسالات السابقة محدودة، حيث إن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحدودة في الزمن، حيث إن كل رسول يأتي بنسخ ما قبله إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدة. أما هذه الأمة فقد أرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء، وجعل آياته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم. فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى. أما محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني فقد كان عيسى عليه السلام يبلغ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومات عيسى ورفع عيسى عليه السلام، وما بقيت هذه الآيات، لأنها آيات ماذا؟ آيات كانت محسوسة مقترنة به. موسى عليه السلام أتى بآيات كالعصا وكذا، ولكن هذه بموت موسى عليه السلام ذهبت. أما الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، آياته القرآن الكريم، وهذا القرآن لا يرفع إلا إذا كان في آخر الزمان، فإذا قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى شر الخلق، حينئذ يرفع القرآن. نعم.
قال: أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن آياته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات.
فلما كانت شريعته باقية كانت آياته باقية، ولما لم يكن شرع ولا دين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي يرسل بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم بقيت آياته، وبقي دينه ظاهرا. الدين هذا لا يرفع حتى يحتاج الناس إلى نبي، ولهذا حفظ الله من هذا الدين ما لم يحفظ في غيره. التوراة ما ضمن الله عز وجل حفظها، والإنجيل ما ضمن الله حفظه، إنما القرآن ضمن الله حفظه، فقال: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، لكن ما قال أنزلنا التوراة وإنا لها لحافظون ولا الإنجيل. ولهذا حرف الإنجيل وحرفت التوراة، أما القرآن ما حرف ولن يحرف إن شاء الله تعالى، لن يحرف. واعلموا أن عدم تحريف القرآن واستقرار ذلك في الأمة لن يكون من جهة ألفاظه ولا من جهة معانيه. نعم هناك من حرف، لكن لن يستقر هذا التحريف، كما أن هناك من يحاول أن يحرف في القرآن لكن لا يستقر ذلك. القرآن محفوظ ولن يرفع هذا القرآن ويحرف الذي أنزله الله عز وجل، والمعنى والفهم الصحيح المستقيم للقرآن محفوظ ولن يرفع أبدا. لكن يورد أهل الضلال ما يوردون على المعاني، هذه لا تتنافى مع حفظ المعاني، كما أنهم يوردون على السنة الأحاديث الموضوعة، لكن هذا لا يحرف السنة ولا يرفع السنة الصحيحة ويستقر الحديث الموضوع في الأمة. لا يمكن يوجد حديث موضوع ثم إن الأمة تعتقد صحته وتعمل به ويخفى علم ذلك على مجموع الأمة. هذا محال، هذا محال يا أخوان. ولكن الحمد لله إذا كان حديث موضوع أو حديث ضعيف أو إلى آخره، فإن الله سبحانه وتعالى قد انتدب لتمييز السنة رجالا وأمدهم الله سبحانه وتعالى بالعلم حتى نقدوا السنة هذه نقدا دقيقا جدا. اللفظة شوف، احنا مر معنا أمس بحديث لما خلق الله القلب قال له اكتب، ها، ثم قال له، هذه ألفاظ يقف عندها الرواه من وفي، يقف الرواه على هذه اللفظة، هم الذين يسترقون، هم الذين لا يرقون. حديث مسلم طريق سعيد بن منصور، تقف الأمة وتنتقد، اللفظة هذه ثابتة ولا لا؟ في ماذا؟ فيما قاله الرسول، ليس فيما قاله رب العالمين في القرآن، لا، فيما قاله الرسول. وأقول أيضا يتعلق ذلك بالموقوف عن الصحابة رضوان الله عليه، فكل ما نسب إلى الصحابة فإنه عرض على الإسناد أيضا، فقد ينسب إلى الصحابي ما لم يثبت عنه فتميز الأمة الأسانيد، كذلك من دون الصحابة. فالأمة أمة إسناد، سواء فيما تعلق بانتهاء الكلام إلى نبيها وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى من بعد الصحابي وهو المقطوع، كل هذا معروض على الإسناد، أمة الإسناد. ولهذا الإسناد خصيصة هذه الأمة، الإسناد خصيصة هذه الأمة. ما في أمة حافظت على إسناد دينها مثل ما حافظت هذه الأمة، وهذا لحكمة الله عز وجل، أن الشريعة هذه باقية إلى آخر الزمان، ما في شريعة بعدها، ولهذا ضمن الله ما يحفظها، لأنه ما في نبي. في من كانوا قبلنا، كان النبي من الأنبياء يأتي بالشريعة ثم تضبح لشيء فشيئا حتى تنطمس معالمها، فيرسل الله عز وجل رسولا آخر وهكذا. أما هذه الأمة ما في رسول بعد نبيها، ولهذا كانت عامة لكل الخلق إنس وجن، وكانت محفوظة إلى آخر الزمان. متى لا تجد الشريعة وترفع الشريعة؟ إذا لم تجد مؤمنا على وجه الأرض، فإذا أرسل الله عز وجل ريحا طيبة فقبض الأرواح المؤمنين، حينئذ ما في إلا الكفر، فلا تجد من يعرف الشريعة لأنه لم يوجد مؤمن. أما ومؤمن على وجه الأرض فالشريعة محفوظة بقية. فالإسناد خصيصة هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة الإسناد. ولهذا اسأل أي نصراني، اسأل أي يهودي عن إسناده إلى التوراة، إسناده إلى الإنجيل، الأناجيل لم تؤلف إلا لم تجمع إلا بعد مئات السنين من عيسى عليه السلام. ولهذا نجد الأناجيل متعددة ومتناقضة، ودخل فيها من كلام الناس ما دخل. ولهذا إن لم تحرف التوراة أو الإنجيل فلا ينبغي النظر فيها بعد القرآن، فكيف وقد حرفت؟ فكيف ندل على التوراة والإنجيل؟ كيف هذا؟ من أين أتانا محمود عبد الرزاق أو عبد الرازق الرضواني؟ من أين أتانا بهذا الباب الذي فتحه على الأمة؟ هذا الباب من الشر الذي تجتمع الأمة على أنه شر، أنه يدرس ويصنف مصنفا الأسماء الحسنى بالكتاب المقدس، ضلال مبين، انحراف خطير، تأصيل لم يسبق إليه. أسماء الحسنى في الكتاب المقدس، ويدعو إلى الدراسة ويستخرج نتائج من الكتاب المقدس بزعمه ويوصي بطباعته، فليس لنا كتاب نلتمس فيه الهداية إلا القرآن والسنة. ومعلوم أن أهل العلم أول قاعدة يضعونها في باب الأسماء والصفات أنها توقفية، توقفية على ماذا؟ على القرآن والسنة، ولا على القرآن والسنة والتوراة والإنجيل؟ يا الله يا أخواني، يا الله يا الله، سبحان الله العظيم. العجيب أن كما قلت لكم، كل من جلس جلس له، وكل من تكلم استمع له، عبدت الشيطان في جماعة طائفة اسمها عبدت الشيطان، عبدت هتجد من يعبد الشيطان. عبد الشيطان موجود من يعبد الشيطان، يعبد الشيطان. ما قال أبو جهل أعبد الشيطان ولو كان عبدا للشيطان، لكن ما قال أنا أعبد الشيطان، قال أعبد الله. ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. ويوجد في الأمة من يقول عبد الشيطان، ويجدون على ذلك أناسا. فهذا رضواني أول مرة نسمع في تاريخ أمة الإسلام دراسة الأسماء الحسنى من الكتاب المقدس. التقديس هذا يعود إلى ماذا؟ إلى المحرف ولا إلى الإنجيل الذي أنزله الله؟ الإنجيل الذي أنزله الله غير موجود، والمحرف غير مقدس، كيف يكون كتابا مقدسا؟ ويعتبر صاحب التوكيل الرسمي في دراسة الأسماء والصفات أسماء الحسنى، ده مع التوكيل الرسمي، ده دون مشايخ مصر، الناس في واد ما يفهمون أسماء وصفات كما يفهم كتاب السنة بالضوابط، مثل ما يفهم هذا الرجل الذي قضى جل عمره مع الحاسوب ومع الأجهزة وتساعده على ذلك زوجته وما أدري من ومن ومن، حتى خرج بهذا الإعجاز في هذا الحصر الذي يعد لأول مرة. يلا يلحق وأدرك نفسك وسمي أبنائك بالأسماء هذه التي جمعها الرضوان. هذا الحاسوب الذي حصل على يديه هذا الإعجاز في الإحصاء الدقيق الذي لم تستطعه الأمة من قبل، يقول هو أنا بقول معنى كلامه، يقول لعل هذا لأول مرة. لما أخرج الحاسوب في الأسماء المضافة وكذا 99 أخرى، ويقول ولم يكن هذا الإحصاء في مقدور البشر، لأنه بيحتاج إلى جمع النصوص كلها، ولم يكن هذا في مقدور البشر، لكن بالحاسوب أمكن هذا أن يكون في مقدور البشر، وقد عمل على 35 ما أدري موسوعة دخلت. طب في كتاب ما دخلش الموسوعة؟ طب في ما دخل موسوعة مختلفة تصحيح وتضعيفة؟ نعم. فلهذا لما كان هذه الشريعة والحمد لله آخر الشرائع، وكانت البعثة عامة وكانت الشريعة مصونة، شوف الآن احنا بيننا وبين النبي كم، ونحن ندرس أقواله وأقوال أصحابه وأقوال العلماء موجودة عندنا، أقوال أحمد، مسائل أحمد، مسائل البخاري، مسائل الأئمة موجودة مدونة والله الحمد والمنة. فلهذا أقول الإسناد خصيصة هذه الأمة، نحن أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد. وإذا كان الإسناد خصيصة هذه الأمة، ومما أكرم الله به هذه الأمة عن سائر الأمم، لازمنا أن نبني علمنا عليه. فلا علم إلا بإسناد. من سبقك؟ من الذي سبقك إلى هذا؟ لا تتكلم إلا بما تكلم به سلفك الصالح، لا تقعد إلى ما قعده السلف الصالح. أنا حينما أتي بدراسة للأسماء الحسنى في الكتاب المقدس بزعمه، أول مقدمة الكتاب أقول ولم تكن تلك الدراسة أولى الدراسات في هذا الباب، فقد سبقت لهذه الدراسة بي 1، 2، 3، 4، 5، فقد وضع ابن منده كتابة في كذا كذا كذا، ووضع ابن خزيمة كتابة في كذا وكذا وكذا، ووضع السمعاني كتابة في كذا وكذا وكذا، ووضع كذا وكذا، وسئل العلماء عن هذا فقالوا كذا وكذا. آتي بفصل كبير جدا مقدمة لدراستي في هذا. إنما لو تأتي بكتاب المقدس يا أحمد شوف المقدمة كانت لمين، ما أدري البطرس ولا لمنشد الحق ولا مش عارف إيه، هتجد هذا عندك في الكتاب، في الكتاب هذا في المقدمة. هات يا ابن عشان إحنا لا نفتري على أحدنا ولا نقول بلفظة من عندنا. شوف
قال رضواني في أول كتابه الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، قال إهداء إلى ملكة الدنمارك ورئيس وزرائها إلى دعاة الحرية.
إهداء إلى ملكة الدنمارك، ها، وإلى
ورئيس وزرائها،
رئيس وزرائه
إلى دعاة الحرية حتى لو أساءت إلى نبي الإسلام.
إلى دعاة الحرية حتى لو أساءت إلى نبي الإسلام.
إلى كل منصف من النصارى في العالم.
طيب ها، دعوة إلى الإسلام، نحن ندعو البشرية كلها، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا النبي ذكر هذه الآية في حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين، لما قال أما بعد أسلم تسلم، وفيه قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لكن هذا يدعوهم إلى الإسلام ولا يدعوهم إلى ماذا؟ ها نشوف يدعوهم إلى ماذا.
إلى القمص زكريا بطرس والقائمين على قناة الحياة.
نعم،
إلى القمص زكريا بطرس قائمين على قناة الحياة.
ها.
إلى كل الراغبين في معرفة النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط.
طيب، ثم المقدمة في أولها ده الإهداء. طيب ما في مسلم؟ طيب طالما درس الأسماء الحسنى إن كانت نافعة كانت من باب طلب الهداية التي يتعين على المسلم، والمسلم ما عنده ما يستفيد. نعم، لكن هذا فتح بابنا، هتجد في ثنايا بقى الكلام إلى آخر التوصيات أنه يوصي بطباعة الإنجيل طباعة فاخرة وجيدة يتسنى للدار وأن وتبين له بعد هذا. طبعا هو مولع بالرقم 99، مولع برقم 99، فكانت النتيجة نتيجة الدراسة أن خرج ب 99. طبعا 99 ونفسه ينقضها، ففيها ما لا يمكن اعتماده، وقسمها، هناك ما وافق ما في شريعتنا من القرآن والسنة كذا و50، هناك ما في معنى ما جاء، هناك ما ليس كذلك، كالصمع إلى ثلاثة أقسام، تجد تقسيم ثلاثي إلى ثلاثة أقسام، كذا و50 وكذا و20 والباقي، تقريبا ثلاثة أقسام تقريبا. نعم 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 اي نعم، يعني كل زعف في المحلات وكذا. هو نعم مره يقول ان المطعم ولا ما ادري المحل اللي تحت كان كاتبها، هو مولع بهذا يعني. نعم، وطبعا بيجزم ان هذه هي الاسماء التي تعرف الله عز وجل بها الى عباده. نعم، يعني طبعا اعتمادوا في الجمع على القواعد كما ذكرنا لكم من قبل على غير منهج رسول الجمع، لا يعتمد الحديث الحسن في إثبات الاسم. نعم نعم، على موقعه على القناة أول مسجد في دمياط كتب الأسماء الحسنى في المسجد. نعم، وكتاباته طبعا في مسجد غير مشروع.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه. كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بما فيه.
وهذا فعلا كثير من الناس إنما يقرأ القرآن لماذا؟ الحرف بعشر حسنات وكذا، ولا تجد الاهتمام بالختمات كثيرة جدا. لكن لنعمل به، لأن هذا القرآن كتاب هداية يلزمنا العمل بما فيه. فالمرأة تجد مثلا في الحرم أو في بيتها أو الأخير، قد تكون امرأة متبرجة ولكن تحرص على ماذا؟ على الختمات، ختم الكمرة، وهي تقرأ: وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا بعولتهن وآبائهن إلى أن قال وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. ومع ذلك ما تلتفت إلى الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. واللي بيقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ويختم الختمة بعد الختمة ولا يقف عند هذه الآيات ليعمل بما فيها. فكثير من الناس حظوا من القرآن تلاوة لفظه لتحصيل أجره الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لكن أن يتدبر وأن يعمل بما في القرآن هذا قليل من عباد الله عز وجل من يفعل ذلك. من يتحاكم من القرآن، من يستشفي بالقرآن، من يعمل بالقرآن. نعم.
قال ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا الأجر ليتدبروا آياته، هذه هي الثمرة، وليتذكر أولو الألباب. والله الموفق. قال النووي رحمه الله تعالى الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذا تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله
الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت
عندنا بعدها باب
لأن كل هذه الروايات كل هذه الروايات وبعدها جاء الشرح. نعم. ثالث عن عائشة
ليس عندنا ثالث
يعني ما في أحاديث خالص
ما في ثالث عندنا بعدها
يعني خذ من الباب
بعدها باب بيان كثرة طرق الخير
باب إيه
عندنا بعدها باب بيان
يعني حديث بس ابن عباس فقط
فقط
لا موجود إلى 16 نعم أكمل نعم نعم اقرأ الحديث اقرأ تتمتها نعم الثالث
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخله في أشياخ بدر وكان من
يعني كان سنه صغيرا ويدخله مع شيخ بدر يعني مع من تقدم سنه. هذا مجلس عمر وكان مجلس عمر من القراء العلماء وكان عمر يقرب هؤلاء إليه وهذا من حكمة عمر ومن فقه عمر. فإن الإنسان إذا كان جلساؤه أهل العلم فلا شك ولا ريب أنه ينتفع بهم انتفاعا عظيما ولا يخرج مجلسه من فائدة. ونحرص على هذا يا إخواني نحرص على هذا أن يكون مجالسنا من طلبة العلم. هذا عنده فائدة وهذا عنده استشكال وهذا عنده بحث وهذا عنده كذا. إذا نسي الإنسان ذكروه وإذا ابتعد الإنسان عن الصواب صححوا له. هذا الذي ينبغي يكون مجلس الإنسان. خذ أصحابا لك لكن يكونون على الخير. ما في مشكلة تأنس بهم يأنسون بك تخرج معهم في بعض الفسح والنزه لكن اجعل هؤلاء طلبة علم ليسوا عواما. يبقى شغلك الشاغل أن تدفع فقط يعني إيه بدعا عنده وما تستفيد منه حتى ولو حصلت دعوة لكن ما يكون رفقائك. في فرق بين مجلس تدعوه وبين مجلس تصاحبه ويكون بطانة لك. ادعو العوام ما في مشكلة خالط على وجه الدعوة ما في مشكلة لكن أن يكونوا أصحابا لك. اصطفي من أصحابك من تنتفع به فغالبا المرء على دين خليله. أنت لو تجلس معي ويحصل منك بعد عن الشريعة وأنا جليسك وطالب علم وكذا أقول لك هذا ما يجوز. الذي قلته أنت الآن هذا ما يجوز. جاء في الصحيحين كذا قال النبي كذا قال الله كذا قال العلماء كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا إلى آخر ذلك وأتيك بفتاوى العلماء فترجع عما أنت فيه. فكان عمر رضي الله عنه وهو الملهم الموحد العلماء والقراء والأكابر فكان يجلس معهم من ابن عباس وكان حديث السن. لأن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ خلافة أبي بكر كانت سنتين ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد ذلك. إذن كان ما زال صغيرا بالنسبة لهؤلاء الذين في مجلس عمر. لكن عمر كان يقدم العلماء والناس كانت تعرف فضل ابن عباس. نعم ولهذا قال لهم قال لهم إنه من حيث علمتم يعني أنتم تعلمون قدره وتعلمون علمه فأنا ما أدخل محاباة أنا أدخل إلى مجلس هو يستحق وليست العبرة بالسن وإنما العبرة بالعلم والانتفاع. ولهذا يا إخواني ما تعريف الأكابر عليكم بالأكابر ما تعريف الأكابر البركة مع الأكابر. ما تعرف الأكابر في فرق بين الأكابر والكبار في السن. البركة مع الأكابر وصف الأكابر هم أهل السنة الراسخون في العلم حتى ولو كانت الأسنان صغيرة يعني لو عند 20 سنة ولكنه على السنة وراسخ وهو في العلم على مبلغ عظيم فهذا يعد من الأكابر ويقال بركة مع الأكابر. ولو كان كبير السن وقد حرم السنة أو حرم الرسوخ فليس هذا من الأكابر. ولهذا ما الأصاغر الأصاغر كما قال السلف أهل البدع وليس الصغار إنما الأكابر الأصاغر. فالأصاغر أهل البدع وأهل البدع عليهم الصغار. الصغار الذلة لأنهم مفترون ولهذا تأول السلف في قول الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة، قال رب اغفر لي ولأخي واتقنا برحمتك، إن الذين تأخذوا العجل سنهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتري. قالوا هذا في أهل البدع أيضا، ولهذا تجد الذلة والصغار. فما الفرق بين الصغار والصغار؟ صغار صغار الأسنان، صغار ذلة وخزي. فلهذا أهل البدع هم الأصاغر، وأهل السنة هم الأكابر. فإذا اجتمع الإنسان السنة والرسوخ كان من الأكابر ولو كان حديث السن. ولهذا لما ذكر النبي الحدث على وجه الذم قال ماذا؟ حدثاء الأسنان، ها؟ سفهاء الأحلام. إنما لو حدثاء أسنان وعلى علم فإنه لا يذم، فإنه لا يذم. إذن ما الأصاغر وما الأكابر في عرف السلف؟ فإننا نقول البركة مع الأكابر كما قال السلف، الأكابر هم أهل السنة الراسخون ولو كانوا صغارا، والأصاغر هم أهل البدع ولو كانوا كبارا في الأسنان. فلهذا يكون ابن عباس من الأكابر وإن كان حديث السن. نعم.
قال: وكان من سيرة عمر وهديه رضي الله عنه أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. والشورى الشرعية ليست تكوين مجلس للشورى حتى يكون مشاركا في الحكم، ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية المعينة. فكان من هدي عمر رضي الله عنه ومن سنته المشكورة وسعيه الحميد أنه يشاور الناس يجمعهم ليستشيرهم في الأمور الشرعية والأمور السياسية وغير ذلك. وكان يدخل مع،
وهذا فرق بين الشورى وبين الديمقراطية. ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ فإن البعض يسمي الديمقراطية شورى، وفرق كبير جدا بين الشورى والديمقراطية. أولا أن الشورى من الأحكام الشرعية ومن دلالة الشرع، وأما الديمقراطية فمن دلالة العلمانية الغربية الكافرة. هذا واحد. فواضع الشورى الإسلام، وواضع الديمقراطية أهل الكفر. اثنان، الشورى رجوع إلى خاصة الخاصة ممن ينتفع بهم ولي الأمر في الأمر الخاص فيرجع إليه، والديمقراطية رجوع إلى العامة الغوغائية بمقتضى الوطنية طالما من أهل البلد، فيكون له الصوت وله الرأي وله 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 إلى آخره والمشاركة. فيختار الرئيس بائعة الجرجير التي ما تعرف شيئا في السياسة، ويختار الرئيس السباك الذي ما يعرف شيئا في أمور السياسة، وبالصوت صوت مكان صوت. ولهذا صوت الوزير كصوت الخفير كصوت العام، واحد واحد. نعد الأصوات، مليون أو نصف مليون، المرأة والرجل وكذا وكذا وكذا. ولهذا لو عرض خليفة راجل على الناس في بلد فيها غير مسلمين، فيها فساق، فيها كذا، سيتم اختياره؟ لا، الغوغائية أهل الفسق والمجون يقول لا، هذا لو حكمنا سوف يفعل ويفعل. وفي النهاية بالديمقراطية قد تأتي الديمقراطية بماذا؟ بالفسق الفاسد، لا بالخليفة الراشد، لأن الاعتماد على العدد. الشورى ليست ملزمة، فولي الأمر يستشير ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك، لأنها في المسائل الاجتهادية. أما الديمقراطية فملزمة، لا يملك أحد أن يخرج عنه، الشورى تكون في الأمور الإجتهادية، فلا شورى في المنصوص عليه، لا شورى في المنصوص عليه. شورى نصلي ولا ما نصلي، شورى نقيم الحدود ولا ما نقيم، شورى المرأة تأخذ نصف الرجل ولا تأخذ كالرجل، لا، هذه ليست في هذه المسائل، مسائل اجتهادية. والديمقراطية في جميع المسائل، ولهذا قد يعرض الأمر المحكم في الشريعة على الديمقراطية، يختاروا الناس أو لا يختاروه الناس. فوارق كثيرة بين الشورى وبين غيرها من هذه الأنظمة التي تكون على خلاف الشورى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يدخل مع أشياخ بدر، أي مع كبار الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء، فوجدوا في أنفسهم كيف يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من العلم والذكاء والفطنة، فجمعهم ودعاه فعرض عليهم هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فانقسموا إلى قسمين لما سألهم عنها ما تقولون فيها، قسم سكت وقسم قال: إن الله أمرنا إذا جاءنا النصر والفتح أن نستغفر لذنوبنا وأن نحمده ونسبح بحمده. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف،
يعني أخذ الظاهر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دلائه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. إذا حصل الفتح والنصر نستغفر الله عز وجل ونشكر الله عز وجل على هذا ونستغفر لذنوبنا، هذا هو الظاهر. طيب ابن عباس
قال: ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة، ولم يرد أن يعرف معناها التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات. من حيث الألفاظ والكلمات. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علامة قرب أجله، أعطاه الله آية إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة.
آية، أعطاه الله آية. نعم.
أعطاه الله آية إذا جاء
لا
نصر.
آية. أعطاه هذه الله آية. نعم. هذه آية يعني علامة يعني. هذه علامة، كما قال النبي مرة معنا أنه قال: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليك، فقال: أخبرني ربي أنه سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده. فأعطاه الله آية. نعم.
أعطاه الله آية إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، فإن ذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال: ما أعلم فيها إلا ما علمت. وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
نعم. فالفتح في هذه الصورة هو فتح مكة، أما في قول تعالى: يستوي منكم من فقد من قبل فتح وقاتل، فهي مذكور فيها القولين، هو فتح مكة هو الحديبية، والنبي والله قد سمى الحديبية فتحا فعقبها أنزل الله عز وجل: إن فتحنا لك فتحا مبينا. شوف ابن الجوزي ذكر قولين في إذا جاء نصر الله ولا قول واحد، فهذا فتح مكة، فإذا جاء ذلك فأمره بأن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره، ولهذا كان النبي يكثر من قول هذا، يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعني يعمل به، هذا من معاني التأويل، فالتأويل من معاني حقيقة ما يؤول إليه الشيء، فإن كان خبرا فتأويله تصديقه، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله والعمل به. نعم.
قول واحد.
نعم. قول واحد، فتح مكة في قول واحد. طيب: لا يستوي منكم من فقد من قبل الفتح وقاتل، ذكر فيها قولين. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفطن لمغازي الآيات الكريمة، فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات هذا أمر قد يكون سهلا، لكن مغزى الآيات الذي أراده الله تعالى هو الذي قد يخفى على كثير من الناس ويحتاج إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء. وقوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك أي سبح الله مصحوبا بالحمد، فالباء هنا للمصاحبة، وذلك لأنه إذا كان التسبيح مصحوبا بالحمد فإنه به يتحقق الكمال، لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب وثبوت صفات الكمال.
فثبوت صفات الكمال الحمد، وانتفاء العيوب التسبيح. فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى جمع بين التسبيح والتحميد، وهذا أكمل ما يكون، لأن الجمع بين التسبيح والتحميد فيه إثبات الكمال والتنزيه عن النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا جاءت أذكار في الجمع بينهما، بين سبحان الله والحمد لله. فإذا قال العبد 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم
ذكر القولين شخص.
نعم
ذكر القولين،
ذكر القولين.
نعم قال وفيه قولان، أحدهما أنه فتح مكة قاله ابن عباس والجمهور، والثاني أنه فتح الحديبية قاله الشعبي.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فانتفاء العيوب
ما وقد جاء في الحديث لما نزلت الآية الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال يا رسول أفتح هو؟ نعم
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى فانتفاء العيوب مأخوذ من قوله فسبح، لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله بحمد، لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء، إذ قالوا الحمد هو الثناء على الله بالجميل، وبعضهم يقول بالجميل الاختياري وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك الحديث.
يعني يقول الشيخ بأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالصفات الكاملة. والكثير حينما يأتي لتعريف الحمد يقول هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، الثناء على الله. فالشيخ نبه إلى أنه يفرق بين الحمد والثناء، لأنه جاء النص يدل على ذلك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى، فإذا كرر فهو الثناء. أما الحمد في أصله فهو وصف المحمود بصفات الكمال، فإذا كرر ذلك فهو الثناء، فالثناء يكون من التكرار. ولهذا في حديث أبو هريرة في الصحيحين الحديث القدسي أثنى علي عبد، وفي الحمد ما قال أثنى قال حمدني. نعم
قال والدليل على ذلك الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء.
نعم نعم تقول ايه؟ نعم اثنى على الله بما يستحقه من الحمد وما معه، وليس الحمد فقط، فتشهد وكذا او حمد الله واثنى عليه بما واهله. تمام، هذا يدل على ان الثناء يقع لما يكون بعد، وليس أنه حمد الله فقط فقال أثنى عليه بما أهل، إنما جملة المقدمة بما فيها الحمد وغيره. نعم
قال رحمه الله تعالى: والمهم أن الإنسان إذا
لكن هذا عرف به كثير من أهل العلم، والأمر في ذلك قريب، لكن الشيخ نبه على يعني فرق دقيق، وإلا فكثير من أهل العلم أو التعريف المشهور عند العلم في الحمد أنه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، ليفرق بين الحمد وبين المدح. نعم.
قال رحمه
لأن الله الإنسان قد يمدح على ما لا صنعة له فيه، يمدح على الجمال ولا يحمد على الجمال، فأنت ما تحمد امرأة على جمالها لما تمدحها، أما هذا تحمد على شيء منك صدر منك، هذا معنى الجميل اختياري. نعم.
قال: والمهم أن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد فقد جمع بين إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه،
وهي أصل القاعدة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، ولهذا وبمقتضى هذه القاعدة الجمع بين الحمد والثناء بين إثبات الكمال ونفي النقائص، أن أهل السنة وضعوا في ذلك قواعد. من هذه القواعد أن النفي عندنا مجمل، وأن الإثبات مفصل بخلاف أهل البدع. من القواعد أنه لا يوجد نفي مجرد في الباب، بل كل نفي ورد في هذا الباب فلإثبات ما يضاده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس المعنى نفي السنة والنوم عن الله فقط، وإنما لكمال حياته وقيوميته، فلا يوجد نفي مجرد، إنما النفي الموجود يكون لإثبات ما يضاده من الكمال. كذلك الإثبات ينفي النقص أيضا، فهو القوي وفي ذلك نفي العجز، لا يعجزه شيء، نفي العجز لكمال قوته وقدرته. يبقى الإثبات ينفي النقص، والنقص يثبت الكمال، فليس نفيا والنفي، فالنفي يثبت ما يضاد من الكمال، والإثبات ينفي ما يضاد من النقص. بخلاف أسمائنا نحن، فقد يسمى الإنسان بمحمود وهو مذموم، بسهل وهو صعب، بكمال وهو ناقص. أما أسماء الله عز وجل أعلام ومعان تتضمن الكمال، فمن قواعد السنة والجماعة أنه لا يوجد نفي محض في الصفات، بل كل صفة منفية أثبت ما يضادها من الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وصمديته. يبقى هذا لإثبات الكمال، ولهذا يجمع بين إثبات الكمال ونفي النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، المتضمن الكمال رب العالمين. فلهذا كان سبحان الله والحمد لله أكمل من التسبيح وحده، أن تجمع بين التسبيح والتحميد هذا أكمل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهذه كلمات مباركة، قيل هي الباقية الصالحات، تجمع بين هذا وبين ذاك، هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما قوله واستغفر، فمعناه أطلب منه المغفرة، والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر، يعني المغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه، وذلك من مدلول اشتقاقها، فإنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام، فهو واق وساتر،
فهو واق وساتر. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة والمغفر على رأسه. يبقى المغفر يجمع بين هذا وذاك، ولهذا المغفرة تجمع بين معنيين: الأول التجاوز عن الذنب، مغفرة غفر لك تجاوز عن الذنب، والثاني الستر، فتجاوز عن ذنبك وستر عليك، هذه المغفرة. نعم.
قال: وأما قوله إنه كان توابا
ويختلف بذلك عن العفو، ولهذا العفو والمغفرة يختلفان، وإن كان في العموم قد يتناوبان، فإذا قلت عفى الله عنه غفر الله له أو كذا. نعم.
قال: أما قوله إنه كان توابا ففيه أن الله عز وجل موصوف بكثرة التوبة لقوله توابا، وهي صيغة مبالغة لكثرة من يتوب فيتوب الله عليه.
نعم.
والله عز وجل تواب على عبده توبة سابقة لتوبته، وتوبة
توابا فيكون موصوف بكثرة التوبة ويسوف كثرة من يتوب فيتوب الله عليه، وليس توابا لأن يتوب على واحد معين كثيرا، ولهذا لعن الله زوارات القبور، هذه وهذه وهذه، وليس المعنى يعود إلى زوارات القبور، إلى أن المرأة نفسها شرط في نهي عن الزيارة أن تزور كثيرا كثيرا كثيرا، لا، ليس باللازم هذا، ولهذا جاء في الآيات الأخرى زائرات، فالزيارة ممنوعة لأن صاحبها ملعون، ولهذا ما عرفت الزيارة في نساء النبي ولا نساء الصحابة باتفاق لم يعرف هذا، ولهذا ما زالوا يقولون زارت عائشة قبر أخيه، امرأة واحدة في واقعة واحد ثابتة أم لا، حالها ما هو، فلو كان هذا معروفا مع حرص النساء على المنافسة في الخيرات، خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نتوكم عزاء الكبور فزوروها فإنها تذكر للآخرة، وكنا حريصات، قلنا: يا رسول الله لقد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، الرجال تتعلم منك، اجعل لنا يوما نتعلم، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولهذا أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من جعل النساء يوما أو كما جاء. كذلك أيضا قلنا: يا رسول الله للرجال الجهاد وكذا وكذا فما لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه، فلو كانت الزيارة مما تدخل فيها النساء لاشتهر ذلك، وباتفاق الذين يجيزون والذين لا يجيزون، إنما يستدلون بوقائع أعيان نادرة، ولو كان هذا يدخل في الاستحباب العام لنقل ذلك، والسنة العملية لا ينبغي إهدارها في الاستدلال مع وجود مقتضاها، لأنها عمل العلماء مش عمل العامة، عمل العلماء، فعمل الصحابة وعمل الأئمة دليل يستصحب في الترجيح، لا يهدر أبدا، لا يهدر، فلم يكن مشهورا في الصحابة أن تأتي النساء القبور وتزور رغبة في الخير، التماس ما عند الله من هذا الفضل، تذكر الآخرة، ولا في نساء التابعين، لم يكن هذا معروفا، فالنبي نهى عن ذلك وقال: لعن الله زوارات القبور. وكذلك نهى النبي صلى الله، ولم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، ولا كان هذا معروفا في الأمة، ويمكن إلى الآن هذا الأمر غير معروف، اللي هو إيه؟ اللي هو الزيارة طلبا للأجر، لكن دائما حتى إلى اليوم زيارة النساء للندب، زيارة النساء لهذا فقط، لكن إحنا ما رأينا النساء مثلا يحرصن ولا يأتين من أجل تذكر الآخرة حتى إلى اليوم، يعني حتى إلى يومك هذا الغرض هذا غير موجود عنده، إنما تأتي نساء على خلاف الشريعة تندب ميتها وتقف عند قبرها، أو المرأة تريد أن تحدد زوجها لم تنسى أن زوجها مات، تريد أن تواصل حياتها معه، ولعلها كانت متعبة له في حياتها في حياته، ولكن حل اليوم فتجلس بجواره وتركتني وأنا ماذا أصنع وإلى آخره. ويأتي الابن أباه، الابن أباه شوف عيالك ماذا صنعوا، شوف إخواتي عملوا إيه، وقلت لك وقلت لي، ويأتي وهكذا، وكأن الحياة قائمة. ومن هنا مثلا تأتي الفتاوى كثيرة في بناء مقابر جديدة، هل يجوز أن أنقل أبي اللي دفن من سنين؟ ليه؟ لأنه كأنما بنى بيتا هو جديد، وأبوك كان يعيش في الطين ويريد أن ينقله برا به، برا به وليس حاجة. فيكون ملحظ السؤال هو هذا، يلحظ ملحظ السؤال في من ينقل من المقابر القديمة الجديدة هو ماذا؟ برا بأبيه يريد أن ينقل إلى هذا، ولا يدري المسكين أنه لا القديم ولا الجديد يشرع، وإنما كان ينبغي أن يجعل أباه في باطن الأرض في لحد، تلك السنة. فليس هذا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا نقول عمل المسلمين أي عمل العلماء وليس عمل عامة. العامة الآن جعلوا بناء القبور على سطح الأرض، طبعا هذا عمل مصدم للنصوص، ولعمل المسلمين العلماء في عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهكذا، إنما دخلت هذه البدعة وانتشرت، ولهذا لا يجوز أن تستدل بعمل المسلمين على هذا. فكلمة عمل المسلمين ما ضابطها الذي ندخله في الاستدلال؟ عمل المسلمين عمل العلماء وليس عمل العامة، إنما عمل العلماء هذا عمل المسلمين، فنستدل بهذا بعمل المسلمين. عمل المسلمين في خروج النساء منتقبات، وقد نقل هذا العموم غير واحد من العلم، العلم الإجماع العملي، الإجماع العملي على الحجاب، على تغطية الوجه، ذكر هذا ابن حجر وغيره، هات، لا يزال النساء يخرجن على هذا، وقد استدل بكثير من أهل العلم أيضا على وجوب تغطية الوجه بجوار السنة، طبعا الأدلة الشرعية تكفي عندنا، لكن لا يزال هذا العمل إلى العصور المتأخرة. ولذا أنتوا بتقرأوا في كتب التاريخ المعاصر 1919 هدى شعراو في ثورة مش عارف إيه، لما خلعت وكشفت الوجه وداست، مش الأشرب، مش خلعت الأشرب هذا، لا، الوجه إعلان، وداست بأقدامها، هو هذا الغطاء. العهد القريب، إلى هذا عهد قريب العشرات السنين، إنما عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على صلاة التراويح في المساجد والاجتماع إليها وكذا. لا يأتي واحد يقول لا نغلق هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، فهذا أيضا مخالف للسنة، لأن النبي اجتمع بالصحابة بعض الليالي. لكن أيضا العمل، فمسألة العمل هذه مسألة مهمة جدا، نصطحب العمل هذا، لكن بشرط أن العمل هذا هو عمل العلماء، العمل المحتج به الذي يكون في المسلمين بلا نكير في العلماء. أما عمل العامة فما أدراك ما العامة، فقد يتفقون على ماذا؟ على مخالفة الشريعة، سواء تعلق بأفراح وعادات ومآتم وعادات وغير ذلك، ولباس وبناء مساجد على قبور وموالد واحتفالات وغير ذلك، هذا عمل الناس اليوم، زي عمل السيارات والتكاتك على الغناء في السيارات، حتى لو ركبت السيارة وأردت أن تنهى عن غناء أنكر عليك أشد الإنكار، لكن الغناء ما ينكر أحد. نعم إذا ما أمكن هدم البناء اللي كان مبني على ظهر الأرض ننقل إلى باطن الأرض، نعم ننقل إلى باطن الأرض، ننقل إلى السنة، يبقى هذا النقل داعي، هذا النقل لداع شرعي، إنما تنقله برا به في مكان جديد، تنقله في مكان جديد. لا نعم نعم يصل إليه اللي هو إيه؟ طبعا لك يمكن أنت أن تحقق المشروع الآن، أنت يمكن أن تحقق المشروع، فإذا كان يمكن أن تحقق المشروع فافعله. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشيفا إلا سويته؟ إن عجزت عن تسويته، تعجز عن هذا، فانقله إلى مكان شرعي. نعم، لو في فتن يترك، لو يترتب عليك فتن يترك، لكن الفتن قد تدعى. الفتن احنا بنعملها، هو ابويا وانا موجود، ايه الفتنه؟ هيجي ابن عمي يمنعني؟ هو ابوي، بس احنا بقى بنبالغ، اصل ممكن يحصل فتنه، اصل ممكن الناس تقول. في فتن تعتبر، واخد بالك، وفي فتن تدعى. ما انا نفسي، انا اول ما التحيت، ما انا اخشى فتنه والناس هتقول انت جاي كذا وكذا، ها؟ فلو انا ما ثبتش على اللحيه مثلا، طيب انا انهى عن الموالد وكذا، ما هو هيحصل فتن طبعا. هو ابن فلان جاب لنا دين جديد، اصل ممكن الناس تعمل فتنه لو انا نهيت. طيب يبقى، لكن انت نهيت، حصل بعض الامور ومرت وهكذا. ففي فرق بين فتن تدعى وبين امور تتحقق بالفعل، تكون محققه بالفعل فتكون مفسدتها اكبر، فهذه طراعه، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن انا هبقى في بلد مثلا اعمل حساب، اصلا لو انتقدت الشيخ فلان هيقولوا لي ده انت كذا كذا، وينفع علينا؟ اصل انت لو حرقت الصوفيه، الصوفيه دول كثر والاشاعره، هيقولوا عليك كذا 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 كذا. اصل لو انت التحيت هيقولوا كذا، اصل لو انت انتقبت هيقولوا كذا، اصل لو انت عملت فرح الناس تضحك عليك لو ما جبت في غناء، اصل لو انت عملت دفنت اباك في كذا الناس هتعمل كذا، اصل لو انت. ما هو اي مساله شرعيه هيكون فيها كده. دي مش الفتن، هذه ليست الفتن التي تراعى. تابعوا يا اخواني لهذا الضابط بارك الله فيكم. بعض الناس يظن طالما واحد يتكلم يبقى ده الفتن. لا لا طبعا، هيتكلم. انا في خطبه الجمعه هنهى عن الموالد، وعارف ان في واحد ممكن يقف في نص المسجد ويقول لي لا، عارف كده، وعارف ان في واحد هيجي بعد كده يقول مش عايزين خطيب ده، عشان الدين هيعرف كيف. ولهذا احمد قال: ارى الفتن ولا انكر القول بخلق القران. النبي والصحابه قال: نراعي الفتن ولا ننكر عباده الاصنام والاوثان، حتى ولو ادى الى خروجك من البلد. والصحابه هاجروا. يبقى خلي الناس كلها تتكلم ان انا نقلت ابي من الى. ليه؟ لان بيقول ان ده حرام، يبقى الناس هتتحدث. هيفعل فعلك اخر في قريه اخرى، ثالث رابع خامس عشر الف، انتصر الامر. مثل الان الحمد لله قل مساله السرادقات في المآتم، قلت جدا، انما ما كان هذا هو الموجود. قلت موالد الصوفية، احنا كل ليلة كان ليلة الأهل الله كما يسمونها، كل ليلة واحنا صغار، هذا البيت عنده ليلة الأهل، وهذا البيت عنده ليلة الأهل الله، وهذا البيت عنده ليلة الأهل. الأربعون والخميس، خميس واحد واثنين وثلاثة والأربعون والسنوية. شوف تخيل الميت بمر عليه كم ذكرى، ها؟ ذكرى الخميس الأول، خميس الثاني، خميس الثالث. فنروح الناس تروح المأتم، ده اجتماع يوم الدفن، وبعدين اجتماع يوم الخميس، والناس تجتمع ويأكلوا ويشربوا. هتروح الخميس؟ طب هتروح الخميس الثاني؟ هتروح الخميس الثالث؟ وبعدين ده فلان تلت خميسه ايه؟ كان حاجة كده بتشأموا منها. نعم؟ ياخد ونيسه. فالناس تضع اختراعات. ولهذا يوميا في القرية حاجة، يا خميس أول يا خميس تاني يا خميس تالت يا مئتم يا أربعين يا سنوية. شوف باعتبار بقى المجموع ده يبقى سنوية فلان اليوم وسنوية فلان غدا وسنوية فلان كذا وأربعون هذا اليوم وأربعون هذا كل سبحان الله. والمشايخ الأوائل دول كانوا مستفيدين من هذا، كان واخد البلدة من أولها الأخيرة. هو اللي يخطب ياخد القمح والأرز، وهو اللي بيغسل وياخد الغسل، ولازم المغسل يدفع، هو لازم الميت اللي يدفع ويدفع بايديه الاثنين. اوعى تأجل الدفع بعد كذا، لا لا، الدين ان هو اللي يدفع ويدفع بايديه الاثنين، فتحط له حاجة هنا وحاجة هنا يبقى ضمن حقه وبالاثنين تمام. وبعدين يجي بقى بنفس ليلة دفنوه، لازم يلقنوه. طب لقنتوه لازم نعمل له عتاقة بالليل. طب العتاقة دي عتاقتان، عتاقة كبرى وعتاقة صغرى، بكام عاوزها؟ عايز عتاقة من ابو كام؟ ونيجي الخميس اوعى تشيل اوعى تشيل اسمها دي اللي بيغسلوا عنها المغسلة، اوعى تشيلها من عند البيت، دي تفضل عند البيت لما يجي الخميس، ويبقى لسه روحه بترفرف. وبعدين تيجي الخميس تقر، الخميس الثاني، الخميس الثالث، الاربعين اللي كذا، ويوم الخميس الرحمة. ما دي الرحمة بمين؟ باللي بيقرأ ولا الرحمة بالميت؟ الرحمة، والرحمة وما أدراك ما الرحمة. خلاص. فهذا الخبز الطري القرص مع القصب مع العجوة مع البرتقال مع كذا، هيصة يا اخوان المقابر يوم الخميس، ومقسمينها شوارع زي المأزوم كده، مقسمها بلدان وبيروحوا للمساحة. انا مرة رحت المساحة لقيت اتنين مأزين بيختلفان، يعني بلد ترعة كده اسماء، يعني ده تبع مين وتبع مين. فنفس المسألة دول بيقسموها شوارع، تروح الشارع ده وده تروح الشارع ده وده تروح الشارع ده، ما هو الشارع ده بكام؟ الشارع ده بكام؟ وهكذا سبحان الله، بدع وخرافات. طيب لما قام أهل السنة بنهي عن كل هذا، هذا في الأفراح، تعالى بقى فهذا في المآتم، تعالى في الأفراح أيضا وما أدرك ما الأفراح في هذا أيضا. فصبر أهل السنة على ذلك حتى والحمد لله رفعت كده، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله سيصبر على تعليم السنة. يعني الآن بفضل الله بفضل الله إنشاء مساجد مقبرة جديدة تكاد تكون شبه معدومة، إلا صوفي بقى محترق بيعمد لهذا. إنما كان الأول لا، ده أصل أصل فلان جلي في المنام روح يعمله إيه مقام في الغيط وهكذا. إنما اليوم الإنشاء، فإحنا بننهي بينتهي ما مضى، إنما جديد قليل جدا. والسبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى هو تعليم السنة والصبر عليه. فمسألة الفتن لابد أن يراعى فيها ضابط، أن يوضع فيها ضابط. الفتن اللي بتعتبر هي فتن مخصوصة بترتب على ذلك مفسدة كبرى مع إمكان زوالها بأقل من ذلك، أو التنبيه باللسان لا باليد، يعني بتراعى فيها أمور في هذا. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
قال ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. وقال: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال.
نعم، هذا نقول، نقل هذا ابن تيمية وغيره، هذا منقول الإجماع العملي، هذا منقول. نعم نعم. الذهاب الذهاب الى المقابر في يوم العيد هو المحظور. تخصيص تخصيص المقابر يوم العيد هذا هو المحظور، لانهم يقومون على التعيد عليهم. كان الناس تصلي العيد وقبل ما تعود بيت كل المصلين ياتون الى المقابر، ياتون الى المقابر الاول يذهب ويعود. المقصود ايه؟ انه بيعيد عليه، يعني مش معقول احنا نعيد بقى على بعض ونسيب الميت. فده كان مقرر شوية 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 قل شوية الى انه الحمد لله الان لا تكاد تجد الا النادر القليل يعني في هذا. ومن عادتهم ايضا كان الميت اذا لم يمر عليه عيد، اول عيد كل الناس تأتي الى اهل الميت. يعني مثلا لو ان اباك مات في المحرم بعد عيد الاضحى، العيد القادم وهو عيد الفطر نأتيك، يأتيك الناس، لان ده اول عيد له، ده اول عيد له. طب لو مات بعد الفطر ويجي الاضحى، ده شهرين اهوت مثلا، يبقى خلاص ده اول عيد. المهم انه اول عيد لابد من الاتيان الى الناس وكذا. فاتيان المقابر وتخصيص المقابر بالاتيان يوم العيد هذا بدعة وقلب لمعنى العيد. فمعنى العيد من الفرح والسرور والتوسعة وغير ذلك، لا، هم قلبوا الى الندب والى البكاء والى والى الى اخر ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والله عز وجل تواب على عبده توبة سابقة لتوبته وتوبة لاحقة لها، كما قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة السابقة أن يتوب، أن يوفق الله العبد للتوبة، والتوبة اللاحقة أن يقبل الله منه التوبة إذا تاب إليه.
تبعتم هذه فائدة؟ الشيخ يقول: الله عز وجل تواب على عبده توبة سابقة لتوبته، وهذه التوفيق للتوب، وتوبة لاحقة لتوبته، وهذه قبول التوبة. قال تعالى: ثم تاب عليهم وفقهم لأن يتوبوا، يعني ليتوبوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها. الأول الإخلاص لله عز وجل في التوبة، والثاني الندم،
لأنها عمل صالح، وطالما أنها عمل صالح فلا بد من شرط ماذا؟ الإخلاص. نعم.
والثاني الندم على ما حصل منه من الذنب، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. فإذا كانت التوبة في الوقت الذي لا تقبل فيه فإنها لا تنفع، فإذا تاب الإنسان عند حضور أجله لم ينتفع بهذه التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالآن لا تنفعه التوبة، ولهذا لم ينتفع فرعون بتوبته حين أدركه الغرق، قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والثاني أيضا مما لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فإنه جامع بين الذكر والدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوله في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة، والله الموفق.
نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. نكتفي بالقدر. نعم نعم. حديث المرأة التي تبكي عند القبر، هذه جاءت باكية، جاءت للندب، ما جاءت للزيارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا، فقط أمرها بالصبر، ما أمرها بعدم الزيارة وتذهبي، إنما أمرها بالصبر. قال: اصبري، لأنها جاءت نادبة ما جاءت زائرة. فكان النهي محله هو هذا، محله هو هذا. يقول: القاعدة تأخير بيان عن وقت الحاجة غير جائز. ومين قال إن البيان تأخر؟ أنت بتردد كلام، يعني أنت بتردد كلام من يقول. من قال بأن البيان تأخر؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. ومن قال بأن البيان تأخر؟ اصبري، إذا ما تأخر البيان، اصبري على الجزع مش على الزيارة، لأنها ما جاءت زائرة. ممكن ده عندك بالمصري مش بالعلم، مش بالعلم، مش بالعلم، بالمصري اه، لكن مش بالعلم. بالعلم تأخير بيان عن وقت الحاجة غير جائز. ايه البيان؟ ايه الحاجة؟ الحاجة جاءت امرأة تندب فنهاها النبي، يبقى إذا ما تأخر بين وقت الحاجة. أيوة جاءت له فقالت فاعتذرت، تعتذرت عن إيه؟ عن ندبها ولا زيارتها؟ إيه دخل هذا يا محمد؟ إيه دخل إيه؟ فاعتذرت وجاءت، إيه دخل هذا في الكلام؟ ما دخل هذا في الكلام؟ برضه هنرجع للنقطة الأولى، ننكر الزيارة. هو في زيارة أصلا عشان ينكر النبي؟ ما ترددش، عايزة تكون طالب تبقى طلبة علم، ما ترددش. ما هو كلام هذا كلام، هذا كلام غير 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 محجوج. ما احنا بنقول هم يقولون هذا تأخير البيان على وقت حاجة على الفريز. قلنا الحاجة ما البيان ما تأخر، الحاجة ما هي؟ جاءت ندبة، ولهذا النبي قال اصبر. انت محمد مرسل، لو جاءت زائرة هتقول لها ما تزوريش يا حج، انت راح تزوري ليه؟ انت محمد مرسل، فما بالك بقى بالرسول؟ يعني انت محمد مرسل شفتها زائرة تقول لها ما تزوريش، وهيكون الجزع نتيجة زيارة. فلهذا ابنها عن الاصل الذي احدث الجزع واحدث كذا واحدث كذا. فاذا كنت انت نفسك كطالب هتنهى عن الزيارة، زي ما احنا الان ممكن اخ بيكون رايح بتوك توك توقفه امرأة، بعد ما تركب معاه تقول له انا رايح القبر، يقول لها ايه؟ اتقي الله واصبري، ولا بيقول لها ما تزوريش؟ لما لو مشى بين القبور وجد رفقة نسوة جايين وجالسين ومعاهم وكذا، يقول يا نساء لا يجوز الزيارة، ما يجوز الزيارة. إنما النبي منهى عن الزيارة، والمرأة زائرة النبي منهى عن ذلك، كيف يلعن الزيارة الزائرة؟ منهى ويلعن، كيف يكون هذا؟ طيب ما نهى يعني مرغب، يعني داخلة في زوروها، لازم أن تجمع أدلة. فزوروها، تعم الرجال والنساء على هذا القول. أين النساء في المقابر؟ امرأة، ما احنا قلنا نبهنا إلى هذا في أول الكلام، قلنا إلى يومك هذا والذي يستدل بوقائع عيان، إما المرأة وإما غيره. ولهذا حتى من رأى الزيارة أنها ليست محرمة يراها مكروهة. مكروهة ليه؟ مكروهة ليه؟ يقول لك هذه الحديثة تدل على دي صارف عن التحريم، صارف عن التحريم، فلا تكون مكروهة. طب وما دليل الكراهة؟ ما دليل الكراهة؟ اللعن، اللعن دليل التحريم وليس دليل الكراهة. فهذه محاولة ماذا؟ إخضاع الواقعة للاستدلال الذي نريده، لكن الواقعة ما نحملها أكثر ما فيه. النبي وجد المرأة التي تبكي وتفعل وكذا، ده كل الحديث، فنهى فأمرها النبي بأن تصبر، فقالت إليك أنه نزل بك ما نزل بي لكذا وكذا. الصبر، أمر بالصبر لوجود الجزع، يبقى هذا تأخير البيان وقت الحج غير جائز؟ ما هو هذا هو البيان. ولا نريد أن ندرس كتاب الجنائز إذا رأينا امرأة، كتاب الجنائز إذا رأينا رجلا كذا، ونقول تأخير البيان. البيان ماذا؟ البيان اللازم لأي حاجة، الحاجة هي الندب لذلك. فلا من جاءت تندب فإنه ينهى عن الندب، إنما كالزيارة هذا باب آخر. المرأة لم تكن عليه، ولا غير المرأة لم يكن عليه. مرأة ما جاءت تزور، ولو جاءت المرأة تزور لما وجدنا امرأة واحدة. لو كانت الزيارة جائزة لما وجدنا امرأة واحدة، لو وجدنا نساء النبي أسبق ما يكون، وجدنا نساء الصحابة، وجدنا نساء التابعين، لأنه إذا كانت زيارة فهي مطلوبة شرعا. طب مطلوبة بإيه؟ ليس هناك إلا فزورها، ولهذا يستدلون بزورها أنها عامة، وهذا مردود عليه. باللعن هذا واحدة، بالعمل أدي الثانية. هيبقى بقى وقائع أعياد. النبي ليه ما قال للمرأة ما تزوريش القبر؟ هي جاءت زائرة، ما جاءت زائرة. نعم.